عين ماله عند المدين الذي لم يفي ماله بما عليه من دين ما عليه الغرماء فيها أربعة أقوال. القول الأول أنه يحاصص الغرماء وأنه أسوة الغرماء مطلقا، وهو قول أبي حنيفة، واحتج لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، قال إذا مات المفلس، إذا مات المدين أو أفلس، فمن وجد عنده ماله بعينه فهو أسوة الغرماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب أحمد والشافعي وأبو ثور إلى أنه أحق بماله مطلقا إن وجده بعينه عند المدين، ولكن اشترط أحمد لذلك شروطا أشرت إليها، فقلت وشرط كون صاحب العين أحق ألا يعلق بها لغير حق، وشرط كون صاحب العين أحق ألا يعلق بها لغير حق أو تنقص أو زيادة متصلة تزيد أو تنقص أو زيادة متصلة أو زيادة متصلة تزيد أو يموت أو قد بذله، أو تنقص أو تنقص أو زيادة متصلة تزيد أو يموت أو قد بذله. اشترط إذن هذه الشروط، وشرط كوني صاحب العين أحق أن لا يعلق بها لغير حق، معناها أن لا يتعلق بها حق لغير، أن لا يكون الدائن قد باعها أو تعلق بها حق لغير سواء كانه. الشرط الثاني أن لا تزيد زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة لا يكون أحق بها. والشرط الثالث لا تنقص، فإذا نقصت لا يكون أحق بها. والشرط الرابع لا يكون هو قد مات، فإذا كان قد مات لا يكون الدائن أحق بها. والشرط الخامس لا يكون قد أخذ شيئا مما كان يطالبه به، لا يكون أخذ شيئا من ثمنها، فإذا كان أخذ شيئا من ثمنها فليس أحق بها. و احتج هؤلاء عموما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. واحتج أحمد لشروطه هذه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: من باع سلعة فوجدها بعينها ولم يكن أخذ منها شيئا فهي له، فإن كان أخذ منها شيئا فهو أسوة الغرماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: أيما رجل وجد سلعته عند بعينها عند رجل أفلس ولم يمت فهو أحق بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث هو مذهب الإمام مالك وجماعة من العلماء، قالوا: تقوم البضاعة أو المال، فإذا كان أقل أو مساويا لما يطالب به الدائن خير بين أن يأخذه أو يكون أسوة الغرماء. وإذا كان أكثر أخذ قيمة دينه ورد ما بقي. والقول الرابع هو قول عند جماعة من أصحاب الأذهب، قالوا: تقوم السلعة فإذا قومت تقوم السلعة فإذا قومت يعطى قيمة ما أخذ، قيمة ما كان يطالب به. أخذ الدائن القيمة أي مقدار ما كان يطالب به المدين. نعم. قال: من وجد المبيع عينه بلا نقص، بلا زيد ولا نقص، أحق مسلا. وجد المبيع عينه بلا زيد ولا نقص، معناها بلا زيادة وبلا نقصان، أحق مسلا معناها مطلقا. وعند الإمام أحمد بهذه الشروط التي قلنا. نعم. من ماله حق له أن ينفق من ماله من قبل أن يفرقه. نعم. من ماله حق له أن ينفق في حجره من قبل أن يفرقه، وحق للمدين أن ينفق عليه من المال الذي حجر عليه، إذا حجر عليه القاضي فإنه ينفق عليه من ماله قبل أن يفرق بين الخصماء، قبل أن يفرق بين الغرماء. معناها الفترة التي يا الفترة التي يقضي هذا المال قبل أن يفرق بين الخصماء ينفق منهم فيها على المدينة ينفق منه فيها على المفلس هذا. وهذا محله إذا لم يكن له عمل يجد منه كفاف قوته، فإذا كان له عمل يجد منه كفاف قوته فلا ينفق عليه من المال. والأصل في ذلك أنه أولى من أهل الدين بالنفقة، نفق عليه من ماله أولى من قضاء أهل الدين، لأن عليكم السلام النفقة عليه من ماله أوجب عليه من قضاء الدين. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث حزام بن حكيم، حكيم بن حزام قال في صحيح مسلم قال قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. ثم في الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم حديث جابر، حديث الذي أخرجه مسلم حديث جابر قال باع رجل من بني عذرة، لا أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألك مال غيره؟ قال لا. قال ألك مال غيره؟ قال لا. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه منه نعيم العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها للرجل وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإذا فضل فضل فلأهلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك تقاس هذه المسألة على الزوجة، فما دام الزوجة تجب نفقتها ونفقته ومقدمة على نفقة الزوجة، فكذلك ينبغي أن تكون نفقته مقدمة، تكون نفقته مقدمة على قضاء أهل الدين. من ماله حق له أن ينفق في حجره في زمن حجره من قبل أن يفرق المال، ولا لهم تحليفه إذا أبى وحقه بشاهد قد وجب. ولا لهم أي ليس لهم، ليس للغرماء، ولا لهم أي لا ولا للغرماء وليس للغرماء تحليفه، معناها لا يحق لهم أن يحلفوه أي أن يجبروه على أن يحلف. وحقه بشاهد قد وجب، معناها إذا كان عنده مال، مثلا هناك مال عند زيد من الناس، ولو أن شهد شاهد من الناس شهد شاهد على أن هذا المال للمفلس، لهذا المفلس أو هذا المدين، شهد شاهد أن مثلا 10,000 عند زيد أنها لهذا المدين، أنها لهذا المدين الذي سيأخذ الغرماء ماله، شهد شاهد على هذا، فلو أقدم هو مع الشاهد لوجد هذا المال، لو حلف مع الشاهد لوجد هذا المال، فإذا امتنع عن الحلف فلا يحق لهم أن يجبروه على الحلف، لأن الشاهد قد يكون كاذبا، ولأن الغرماء متهمون أيضا في تحليف المدين، لأن المال آئل إليه، إذا حلف واستحق المال فسيؤول هذا المال إلى الغرماء، ولا لهم تحليفه، معناها ليس لهم الحق أي ليس للغرماء الحق في تحليفه إذا أبى إذا امتنع عن الحليف. وحقه أي له حق معين في مكان معين قد وجب، معناها قد وجب بمقتضى شاهد معلم شهد عليه شاهد، فلم يبقى إلا أن يقسمه امتنع عن القسم. وصلنا إلى باب الحوالة والضمان. قال: ويبرأ المحيل إن أمضى المحال، ويبرأ المحيل إن أمضى المحال في المثل أو كان على المليء أحد، أو كان على المليء أو كان على المليء أحد. بالنسبة للحوالة معناها أن يحيل شخص يطالب بحق معين أن يحيل على شخص آخر له عليه نفس الحق، وقال يبرأ المحيل إن أمضى المحال، معناها إذا أمضى المحال، إذا وافق المحال على الإحالة يبرأ المحيل، يبرأ المحيل معناها تبرأ ذمته في المثل، بشرط أن يكون ذلك في مثل أن يحيل على حق مماثل للحق الذي يطالب به، وشروطها في الحقيقة أشرت إليها عند الإمام أحمد هي شرط إحالة، والشرط في الإحالة التماثل رضا بدين ثابت لا يجهل، والشرط في الإحالة التماثل رضا بدين ثابت لا يجهل. ما معنى هذا؟ معناها الشرط في جواز الإحالة أن يتماثل الحق المحال عليه مع الحق الذي في الذمة على المحيل، في ذمة المحيل. الشرط الأول أن يتماثل الحق الذي يطالب به المحيل المحال عليه مع الحق الذي يطالب به المحيل. فإذا أتى زيد من الناس يطالب عمرا بألف درهم، وعمر هذا يطالب بكرا بألف درهم، فيجوز لعمر أن يحيل زيدا على بكر، على بكر، لأن ما يطالب به بكر، ما يطالب به عمر بكرا هو ألف درهم، وما يطالب به زيد عمرا هو ألف درهم. إذن يجوز لعامل أن يحيل زيدا على بكر. التماثل، إذن شرط الأول التماثل رضا أن يرضى المحال لا المحال عليه. محال عليه لا يشترط رضاه، لأن صاحب الحق وهو المحيل له الحق في أن يوكل من يستوفي من المحال عليه حقه. والإحالة عليه عبارة عن توكيل للمحال أن يأخذ الحق بالنيابة من المحال عليه. هناك المحال عليه وهو المطالب، وهناك المحيل وهو المطالب الثاني، وهناك المحال وهو مطالب المحيل. المحال هذا الذي يطالب المحيل، والمحيل هذا الذي أحال على المحال عليه. إذن الشرط الأول تماثل الحق، الشرط الثاني هو رضا المحال لا المحال عليه. أنا أن يرضى المحال اللي هو مثلا في المثال السابق زيد، أن يرضى زيد بالإحالة على بكر. أما بكر فلا يعتبر رضاه، لماذا؟ لأن عمرا له الحق في أن يوكل من شاء ليستوفي له حقه من بكر، والإحالة مقتضاها هو التوكيل. واضح؟ إذن الشرط الثاني هو الرضا. الشرط الثالث أن يكون هذا ثابتا، أن يكون هذا الحق ثابتا مستقرا، ثابتا مستقرا، معناها أن لا يكون محتمل التغير. مثل ماذا؟ مثل الكتابة. الكتابة، الكتابة يمكن أن يعجز المكاتب، فإذا عجز تفسخ الكتابة. وكذلك السلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد، وفيه عطية العوف المتكلم فيه لأنك صححه كثير من المحدثين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يصرفه إلى غيره. و هذا يقتضي أنه إذا عدم ما وقع عليه السلم بذلك شخص دفع مبلغا معين ليعطى له تمر في الصيف فقدم هذا التمر لم يوجد سيؤدي هذا إلى فسخ السلم وبالتالي معناها عن معناها ما في الذمة من السلم وما في الذمة من نجوم الكتابة لا يمكن أن يحال عليه معناها لا يمكن لبكر في المثال لعمر في المثال السابق أن يحيل زيدا على عبد له مكاتب يكاتبه اتفقه وهو على المكاتبة وكان العبد هذا قد دفع له بعض النجوم وبقيت عليه مثلا ألف لم يدفعها لا يمكن أن يحيل عليه زيد لماذا؟ لأنه قد يعجز وينفسخ العقد تنفسخ المكاتب كذلك إذا كان له حق في ذمة شخص معين أصله السلم لا يمكن أن يحيل عليه لأن هذا الشخص قد يعجز عن الوفاء بهذا السلم بالمسلم فيه وإذا عجز عن الوفاء بالمسلم فيه فإن العقد سينفسخ واضح طيب الشرط الآخر الرابع لا يجهل معناها أن يكون معلوما لا بد أن يكون معلوما أن يكون المحال عليه معلوم نعم يكون المحال عليه معلوما قال ويبرأ المحيل إن أمضى المحال في المثل معناها أحاله على مثل حقه وأمضى أي وافق المحال أو كان على الملي أحال وكذلك إذا أحاله على ملي أي على غني فإنه لا يشترط أن ذاك رضا المحال لا يشترط أن ذاك لا رضا المحال ولا رضا المحال عليه واضح إذا كان أحال على غني لماذا؟ لأن الغني القادر على الوفاء بالدين ينزل منزلة الوكيل في أداء الحق عن المحيل المحيل أي المدين كأنه وكل الغني ليؤدي عنه الحق وهذا له الحق فيه وبالتالي لا يستطيع المحال في هذه الحالة أن يمتنع عن أخذ حقه من الملي لأنه ملي ذو يسر ويستطيع أن يدفع هذا وكأن المدين وكله ليؤدي عنه حقه والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على ملي فليتبع ومن أحيل على ملي فليتبع الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقال النووي في مسلم في شرح مسلم قال معناها من أحيل على غني فليحتب أنا هذا يقبل الإحالة ويبرأ المحيل إن أمضى المحال في المثل أو كان على الملي أحال أو كان على الملي أحال إن يضمن المضمون كالأصل مدين وإن يبرأ ضامن بلا قمين انتقلنا الآن إلى الضمان والضمانة يقال لها الكفالة ويقال لها الحمالة والضمانة والضمين له عدة أسماء، يسمى الضمين ويسمى الصبير ويسمى القبيل ويسمى الحميل ويسمى الكفيل ويسمى الزعيم. هذا الذي أشرت إليه فقلت سمي الضمين بالصبير والحميل وبالقبيل والزعيم والكفيل. سمي الضمين بالصبير والحميل وبالقبيل والزعيم والكفيل وبالقبيل والزعيم والكفيل. يعني هذه كلها أسماء. بالنسبة للضمان الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى وأنا